التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. ضحايا في هجوم نفذه إرهابيون ينتمون لداعش قرب بحيرة حديثة في الأنبار غرب العراق. فشل محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية في أواخر ديسمبر المقبل. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدتي بيتا وأسرين في نابلس بالضفة الغربية خلال مسيرات مناهضة للاستيطان على جبل صبيح. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيله أكثر من 290 إصابة خلال الاشتباكات، مشيرا إلى استخدام الكيان الغاصب الرصاص بأنواعه وقنابل الغاز لتفريق المحتجين. وفي القدس المحتلة شهد حي البستان في بلدة سلوان مواجهات عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في خيمة نصبت استنكارا لسياسة هدم المباني والتهجير. بالمقابل واصل الشباب المقاوم إرسال البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف غزة، ما أدى إلى وقوع 3 حرائق كبيرة. حول المواجهات في حي البستان في سلوان نستمع إلى التقرير التالي.
جموعة غضب يطلقها أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة رفضاً لسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي. أهالي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك أقاموا خطبتي وصلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، وذلك رفضاً لمخططات الكيان الصهيوني في هدم منازل الحي وتهجير أهله. فما كان من جيش الاحتلال إلا أن اقتحم محيط الخيمة وقام بقمع الأهالي، وأطلقت قواته قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المتواجدين في محيط خيمة الاعتصام. وطال القمع أيضا المتواجدين في حي بئر أيوب ومداخل حي البستان، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. قوات الاحتلال قامت بنصب حاجز عسكري بالقرب من خيمة الاعتصام، فيما أكدت لجنة الدفاع عن سلوان أن الأهالي لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن. وتهدد بلدية الاحتلال بهدم 6 أحياء في بلدة سلوان بزعم البناء دون ترخيص، وهو ما سيؤدي إلى تهجير المئات من الفلسطينيين، فيما تهدد أيضا بإخلاء منازل أخرى في بلدة سلوان وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية. أما في نابلس بالضفة الغربية فقد أصيب عشرات الفلسطينيين بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي المدينة. وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي بصورة كبيرة باتجاه المدنيين. وأضافت أن آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل صبيح رفضا لإقامة نقطة عسكرية لكيان الاحتلال فوق الجبل. وأطلق جيش الاحتلال قنبلة غازية تجاه مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. وفي قلقيلية أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، فيما أصيب آخرون بجروح جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المعدني في المواجهات بمنطقة الرأس غرب مدينة سلفيت شمالية الضفة الغربية.
استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء إرهابي نفذه إرهابيون ينتمون لداعش من عدة محاور قرب بحيرة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما استهدف إرهابيون خطين لنقل الطاقة الكهربائية قرب مدينة الموصل، ما تسبب بإطفاء عام للتيار الكهربائي بإحدى أقضية كركوك. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن بدئها بإجراءات خاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية مسؤولة بالعاصمة العراقية نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة لاستهداف ثكنات عسكرية بمطار بغداد الدولي بواسطة 10 صواريخ. في ظل موجة الحر الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء العراق، شهدت مدينة البصرة جنوب العراق تظاهرات تندد بانقطاع الطاقة الكهربائية وتطالب القضاء بمحاكمة المسؤولين عن هذا الأمر. كما قطع عراقيون غاضبون طريق المقدادية خانقين الدولي في شرق البلاد ونصبوا سرادق على الطريق رافعين لافتات تطالب بحل سريع لانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات. وفي بغداد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة قرارات لضمان معالجة سريعة لمشكلة انقطاع الطاقة، كما وجه بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال. حول تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في العراق نتابع هذا التقرير.
مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغها أرقاما قياسية، تتسارع أزمة الكهرباء بالعراق في مشكلة فاقمتها العديد من العوامل. وفي إطار المتابعات أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارات مهمة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، ولضمان معالجة سريعة بعد متابعته شخصيا المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى. فاستهلاك الطاقة الكبير بسبب الأحوال الجوية والسياسات الخاطئة والاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة والدور الخارجي الذي لا يريد للعراق الخروج من أزماته، كلها عوامل زادت من حدة المشكلة وباتت محركا لاحتجاجات شعبية مع بداية كل صيف. وهنا تعمل أبواق إعلامية تدور بالفلك السعودي على توزيع الاتهامات وخصوصا لإيران واتهامها بتخفيف إمدادات الغاز، لكن تقارير من شركة الغاز في الجمهورية الإسلامية أظهرت استمرار تدفق الغاز إلى العراق عبر خطين للأنابيب. بيانات شركة الغاز الإيرانية أشارت إلى أن الخط الأول هو خط أنبوب منطقة نفط شهر إلى بغداد وبما يعادل 30 مليون متر مكعب، بينما الخط الثاني هو خط أنبوب مدينة أبدان إلى البصرة وبما يعادل 13 مليون متر مكعب. الشركة تلفت هنا إلى أن الكمية المصدرة يمكن أن تزيد إلى 50 مليون متر مكعب إذا احتاج العراق وكانت لديه القدرة على الاستيراد. في الأسباب الداخلية تبدو واضحة اعتداءات جماعة داعش الوهابية على خطوط نقل الكهرباء وآخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية. وفي الأسباب الخارجية تبدو خطط الاحتلال الأمريكي واضحة المعالم لجهة إغراق العراق في مشكلات مصطنعة وإبقائه ضعيفا من ناحية الخدمات للمواطنين. وتلك المؤامرة لا تقف هنا، حيث يقول الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بارتون جيلمان في مقال كتبه في 23 من يناير عام 91 إبان حرب الكويت، إن البنتاغون حدد وقتها 700 هدف لطائراته الحربية في العراق، منها 28 نقطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أن قوات الاحتلال الأمريكية قصفت عام 2003 إبان غزو العراق محطات توليد الطاقة الكهربائية بالقنابل الشديدة التدمير، ما أدى وقتها إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20% من القدرة الإنتاجية القصوى لتلك المحطات.
أعلنت الأمم المتحدة فشل المحادثات بين الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في أواخر ديسمبر كانون الأول المقبل بعد الانتهاء من مباحثات جنيف. واعتبر مصدر من البعثة الأممية إلى ليبيا الإخفاق بالتوصل لاتفاق مسألة لا تبشر بخير لمستقبل منتدى الحوار السياسي، مضيفا أن الشعب الليبي يطوق لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر. ودعا المصدر المشاركين بمحادثات جنيف إلى مواصلة التشاور من أجل التوصل لحل وسط قابل للتطبيق. وكان المجتمعون قدموا 3 اقتراحات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لم يتم الاتفاق بشأن أي منهم. حول اختتام جولة المحادثات الليبية في جنيف دون اتفاق بشأن الانتخابات نستمع إلى هذا التقرير.
وسط جدال حول الالتزام بخارطة الطريق ومخرجات تونس، دارت النقاشات في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام. وحث المبعوث الأممي يانكوفيتش وبدعم من ممثلي أمريكا، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة حث الأعضاء 74 على التركيز على الجدول الزمني المحدود للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وقدمت اللجنة الاستشارية المكونة من 13 عضوا 3 مقترحات حول الأسس الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية للتصويت عليها. مرتكزات القاعدة الدستورية تنصب على آلية انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية. في التفاصيل، نص المقترح الأول على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة يوم 24 من ديسمبر كانون الثاني بدون أي قيود، في حين نص المقترح الثاني على تنظيم انتخابات برلمانية بالموعد المحدد على أساس قاعدة دستورية مؤقتة على أن تعقد الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم. أما المقترح الثالث فهو إجراء انتخابات عامة بموجب مشروع الدستور على أن يعتمد الأخير كقاعدة دستورية في حالة رفضه في الاستفتاء. وتوافقت اللجنة الاستشارية على طرح المقترحات الثلاثة للتصويت في جولتين. يفوز بالجولة الأولى المقترح الذي ينال نسبة 75% من الأصوات، وإذا لم ينل أي من المقترحات النسبة المطلوبة بالجولة الأولى تنظم جولة ثانية شرط حصول المقترح الفائز على نسبة 75% من الأصوات، وإذا تعذر حصول أي مقترح على نسبة التصويت المطلوبة سيحال على اللجنة الاستشارية بهدف الوصول إلى حل توافقي.
استنكر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد دختراونجي الاتهامات الأمريكية للجمهورية الإسلامية، وفي رسالة خاصة لرئاسة مجلس الأمن فند دختراونجي المزاعم الأمريكية باتهام إيران بشن هجمات مسلحة على منشآت أمريكية في العراق. وأدان الدبلوماسي الإيراني قصف البنتاغون لنقاط الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واصفا مزاعم واشنطن بأن هذه الهجمات نفذت لردع طهران بادعاءات لا أساس لها من الصحة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. وشدد على أن محاولة أمريكا لاتهام أطراف أخرى في المنطقة تأتي للتغطية على أنشطتها المزعزعة لاستقرار الإقليم. أكد وزير النفط الإيراني عدم وجود أي تأثير لقرار أوبك بلس على عزم طهران لزيادة صادراتها من النفط. وأعلن بيجين زنغنا في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع الوزاري 18 لمجموعة أوبك بلس والذي عقد عبر الفيديو أن الاجتماع بحث عودة إيران إلى السوق النفطية، مضيفا أن طهران قادرة على العودة بأقصر فترة زمنية ممكنة إلى السوق متى ما رفع الحظر عنها، وسنرفع الإنتاج إلى مستوى ما قبل الحظر على الأقل. وصرح بأن السبب في إطالة فترة الاجتماع يعود إلى مخالفة بعض الأعضاء لحصصهم المحددة لهم. سلمت القوات الأمريكية وقوات الناتو قاعدة باغرام العسكرية إلى القوات الأفغانية، وذلك بعد 20 عاما من غزو أفغانستان. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الأفغانية بدأت الانتشار في قاعدة باغرام بعد تسلمها وأنهم قادرون على مواجهة الإرهاب. وأضاف فؤاد أمان أن طالبان غير قادرة على مهاجمة القواعد التي تسلمها الجيش الأفغاني من الأمريكيين. وتعتبر قاعدة باغرام سابع قاعدة عسكرية أمريكية تسلم للأفغان في إطار انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم يمر بمرحلة خطيرة للغاية في تطور جائحة فيروس كورونا بعد ظهور متحور دلتا. وقالت ديروس جيبريسوس أنه تم العثور على هذه السلالة في 98 منطقة على الأقل في العالم، مضيفا أن هذا النوع من العدوى خطير للغاية ويستمر في التحور. وذكر أن النظام الصحي يجب أن يراقب الطفرات الجديدة لفيروس كورونا والتكيف معها باستمرار، لافتا إلى أهمية إجراء فحوصات العدوى والكشف المبكر وعزل المصابين وعلاجهم ومراعاة كافة الاحتياطات من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الاجتماعية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إصابة 10 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. ضحايا في هجوم نفذه إرهابيون ينتمون لداعش قرب بحيرة حديثة في الأنبار غرب العراق. فشل محادثات جنيف في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية في أواخر ديسمبر المقبل. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
إذاعة طهران تقدم
إيران،
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية عطرة ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج إيران، معالم حضارية.
أعزائي المستمعين، من أجل الحفاظ على عرشه من جهة وامتصاص النقمة الجماهيرية من جهة أخرى، طرح الشاه المقبور محمد رضا بهلوي قانون الإصلاح الزراعي وقانون تصنيع البلاد في إطار برامج كانت تبدو في الظاهر على أنها برامج عمرانية واقتصادية الهدف منها النهوض باقتصاد إيران.
وحيث أن النظام البهلوي ومن خلال شعاراته البراقة والفارغة المحتوى كان يدعو في ذلك الوقت إلى اقتصاد قائم على أساس الصناعة، فقد شجع هجرة الفلاحين من القرى إلى المدن للاستفادة منهم كأيد عاملة رخيصة الثمن في المعامل والمنشآت الصناعية. وهكذا وفر ذلك النظام لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المجالين الصناعي والعمراني ومجال الخدمات قوى عاملة لا تعرف شيئا عن سوق العمل وحقوق العامل، وبذلك جعل أولئك المستثمرين يجنون أرباحا طائلة. ولا بد من الإشارة هنا إلا أن بعض من أولئك المستثمرين كانوا من ملاكي الأراضي الزراعية في إيران، والتي ادعت الحكومة البهلوية أنها تريد تقسيمها بين المزارعين. هذا وقد كانت الصناعات التي أوجدها نظام الشاه صناعات استهلاكية مرتبطة في حاجاتها إلى المواد الأولية بالبلدان الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد الإيراني يوما بعد آخر، كما سار بزراعة البلاد إلى هاوية الدمار.
وفي الوقت الذي كان نظام الشاه فيه يعد العدة للإصلاحات الأمريكية التي طرحت تحت شعار ما يسمى بالثورة البيضاء، رزئ الشعب الإيراني المسلم بفاجعة رحيل أحد قادة العالم الإسلامي الدينيين وهو المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي قدس سره الشريف، والذي توفي في عام 1961 ميلادي. وإثر وفاة هذا المرجع تصور نظام شاه أن النشاط السياسي للجماعات الثورية التي كانت تستضيء بإرشادات رجال الدين والذين قادوا على مدى قرن من الزمان حركات مناهضة للظلم والجور قد ضعف. ومن هنا ومن أجل اختبار قدرة رجال الدين طرح هذا النظام في 8 من شهر أكتوبر من عام 1962 ميلادي لائحة مشروع جمعيات المحافظات والمدن.
وهذا المشروع كان قد أخذ بنظر الاعتبار في ملحق الدستور الإيراني، كما أن النظام الداخلي الخاص به كان يشترط الإسلام في الناخبين والمرشحين لتلك الجمعيات. وما فعله نظام الشاه هنا هو حذف شرط الإسلام آنف الذكر، الأمر الذي جعل رجال الدين يعتبرون هذا الإجراء بمثابة انتهاك لحرمة الإسلام والقرآن الكريم. وفي طليعة رجال الدين الذين تصدوا للخطوة الشاهنشاهية المعادية للإسلام هذه، الإمام الخميني قدس سره الشريف، والذي كان يقيم آنذاك في مدينة قم المقدسة. وفي هذا الإطار دعا الإمام الراحل علماء الطراز الأول في مدينة قم إلى عقد اجتماع لتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع. وبالفعل عقد العلماء ذلك الاجتماع وقرروا إرسال برقية مستعجلة إلى البلاط الملكي يطالبون فيها بإلغاء تلك اللائحة، لكن نظام الشاه لم يعبأ بتلك البرقية. وهنا اتخذت معارضة الجماهير تحت قيادة رجال الدين أبعادا واسعة، وأخيرا اضطر الشاه إلى النزول عند رغبة علماء الدين والجماهير، حيث صادقت الحكومة الإيرانية يوم 28 من شهر نوفمبر من عام 1962 ميلادي على إلغاء تلك اللائحة.
مستمعين الأفاضل، المقر الحكومي الصفوي أرك في غرب ساحة الإمام الخميني قدس سره بمدينة إصفهان من أهم المعالم السياحية والتاريخية في هذه المدينة بل في كل إيران، ويعود إلى القرون الحادي عشر حتى الثالث عشر الهجري، وهو من الأبنية المسجلة في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2643.
والمقر الحكومي الصفوي مجموعة ثقافية تاريخية كبيرة في إصفهان، وتحوطه من الشمال أسواق وشارع سفاه، ومن الشمال الشرقي ساحة الإمام الخميني، ومن الغرب حدائق شهر باغ عباسي، ومن الجنوب شارع أماداغاه، ومن الجنوب الشرقي شارع سعدي وبهشت آئين، ومن الشرق شارع باغ جولدستة.
وتشمل هذه المجموعة بناء توحيد خانة وآثار المدخل الرئيسي إلى المقر الحكومي وسوق النحاسين في ساحة شهر حوض وصالة تيموري وحديقة كاج وركيب خانة ودار الحكومة وحديقة وقصر تشهل ستون وصالة أشرف وحديقة وقصر خلوت وقصر وحديقة جولدستة وقصر وحديقة هاشت بهشت.
وقد تكونت هذه المجموعة بأغلب أجزائها في العهد الصفوي في إطار مشروع مدني شامل بدأ عام 1006 هجري قمري، واكتمل بعد 25 عاما معلنا تطوير مدينة إصفهان في الضفة الجنوبية لنهر زايندرود اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمدينة. وقد بلغ هذا المشروع من أسواق شمال ساحة الإمام إلى نهاية حديقة 1000 جريب.
وبهذا المشروع أصبح النهر لأول مرة في تاريخ إصفهان جزءا من النسيج المدني ومحورا للأبنية والأمكنة في المدينة، وبسقوط الدولة الصفوية ونقل العاصمة الإيرانية في العهد الزندي من إصفهان إلى شيراز تقلصت النشاطات الثقافية والاقتصادية في إصفهان، وقل عدد سكانها من 600,000 إلى 80,000 نسمة.
وفي مثل هذه الظروف غدا المقر الحكومي خريبة تستخدم موادها الإنشائية لتشييد أبنية أخرى. وفي العصر القاجاري استمرت سياسة التقليل من شأن إصفهان حتى لم يعد في هذه المدينة في نهاية عهد الدولة القاجارية سوى عدة قصور وبعض الحدائق. وفي الحقبة البهلوية وبسبب أمواج التغريب الوافدة تعرض النسيج المعماري التقليدي في إصفهان ولشديد الأسف إلى ضربات أخرى. أيها الأخوة والأخوات، لازلتم تستمعون إلى برنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل من الموسيقى سنتوقف في ثالث وآخر محطات البرنامج، فكونوا معنا.
من أخبار الآثار. مستمعينا الأفاضل، تم تشخيص أثر تاريخي يعود إلى العهد الأشكاني في منطقة غربال بيز في مدينة مهريز التابعة لهذه المحافظة. وأضاف هذا المسؤول: لقد تم هذا الاكتشاف في نطاق المرحلة الأولى من التنقيبات الأثرية في هذه المنطقة.
وذكر أن الأثر المكتشف يشمل برجا تزيينيا وبوابة دخول وإيوانا وصالة مركزية مربعة الشكل وممرين في الجانبين. وأضاف: شيد برج البناء من اللبن ويحيط به خندق، ويعود تاريخ الأثر إلى حوالي 2000 عام، ومساحته 1600 متر مربع، وهو أول آثار العهد الأشكاني التي تكتشف في محافظة يزد.
وتابع مدير دائرة التراث الثقافي بيزد: في هذا البناء تلاحظ العناصر المعمارية للعهد الأشكاني بما يتناسب والإمكانيات المحلية والظروف الطبيعية للمنطقة. وقال هذا المسؤول: استخدم في هذا البناء اللبن والتبن، واستعملت في أسسه الأحجار الكبيرة. وكان الأشكانيون قد حكموا إيران من عام 250 قبل الميلاد وحتى عام 224 بعد الميلاد، وهم في الحقيقة من سكان خراسان، واستطاعوا تحرير أنفسهم من سلطة السلوقيين أسلاف الإسكندر المقدوني في إيران، وتأسيس الدولة الأشكانية التي قضت تدريجيا على السلوقيين وسيطرت على كل إيران.
هذا وتتميز منطقة غرب البيز بأهمية ثقافية خاصة، ومن شأن تعريفها الكشف عن زوايا خفية في التاريخ الإيراني. وتقع هذه المنطقة على بعد 40 كيلومترا جنوب مدينة يزد. ومن جانب آخر أيها الأخوة والأخوات، بدأت مؤخرا المرحلة الأولى من الأبحاث الآثارية في نارين قلعة في مدينة ميبود بهدف ترميم وإحياء المحاور التاريخية الثقافية في هذه المدينة القديمة.
ويرى المناقبون أنه وفقا للمكتشفات التي حصلوا عليها في المنطقة، فإن بناء هذه المدينة يعود إلى عصور سابقة للحقبة الساسانية في إيران. ويقول أحد خبراء الآثار بهذا الصدد:
الغاية من هذا المشروع حفظ وإحياء العناصر المدنية كالمساجد والمنازل السكنية والأنظمة المدنية كشبكات الري وإسالة المياه في المدينة. ولهذا فإن المشروع يتجاوز النشاطات البسيطة لترميم عدة آثار تاريخية إلى العثور على طريقة شاملة لإحياء المدينة. ويضيف تقرير للعلاقات العامة بدائرة التراث الثقافي أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل دراسات مدنية ومعمارية لمعرفة الأبنية والأماكن والمواقع الأثرية القيمة في المدينة، وتوثيقها وتسجيل الآثار وتعيين الحدود وتشخيص الموقع الحالي للمدينة الأثرية على الخارطة.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح، واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد كل ذات البين. إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الراقي، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم مع الإنتاج الإيراني واعتماد محور التنمية في سبيل النهوض به، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض المزايا الاقتصادية التي تتمخض عنها العلاقات الاقتصادية والتجارية لإيران مع البلدان المجاورة لها. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، كانت أذربيجان من بين الجمهوريات المستقلة CIS التي كان لإيران الحجم الأكبر من الصادرات لها في السنوات الأخيرة، وتبشر اللقاءات التي تجمع بين المسؤولين الرسميين في البلدين على المستويات السياسية العليا بتوسيع التعاون الاقتصادي أكثر من ذي قبل بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني، ومن ضمن المجالات التي يميل إليها المخططون من كلا البلدين إيران وأذربيجان من أجل تمتين العلاقات الاقتصادية فيما بينها، تسهيل الاستثمارات المشتركة وتوفير الضمانات لاستثمارات القطاعات الخاصة والعامة في مجالات الطاقة والأمور البنكية والصناعية والمواصلات وبناء السدود ومحطات توليد الطاقة وتصدير المنتجات العلمية التكنولوجية. ومن جملة مجالات التعاون الثنائي بين إيران وأذربيجان إقامة المعارض التخصصية والمشتركة في منطقة أنزالي الحرة وجمهورية أذربيجان بهدف تسهيل زيارات الناشطين الاقتصاديين من كلا البلدين. ويمكن أن نشاهد التعاملات الاقتصادية بين البلدين في مجال السياحة أيضا، فقد أدى الحضور السنوي لأكثر من 3 ملايين أذري إلى ازدهار السياحة في المجال الديني والسياحي والصحي في إيران، نظرا إلى إلغاء التأشيرات من جانب واحد وهو إيران. أيها الأعزاء، كما تعد أرمينيا من بين البلدان المجاورة لإيران من جهة الشمال، فبعد استقلال أرمينيا عام 1991 اتجهت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيروان وطهران إلى التطور التدريجي، وكانت في حالة اتساع متواصل استنادا إلى الحوار الفعال وتعاون الوثيق في المجالات المختلفة. وقد أكد مسؤولو كلا البلدين مرارا هذا الموضوع، وهو أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تتمتع بالكثير من الإمكانيات التي يجب استثمارها باتجاه التطوير الأمثل للتبادلات الاقتصادية. وفي العام 2018 قامت إيران بتصدير زهاء 270 مليون دولار إلى هذا البلد الذي يبلغ عدد نفوسه 3 ملايين نسمة، وذلك في مقابل 90 مليون دولار من الواردات من أرمينيا. وإيران وأرمينيا تعملان على توسيع مستوى التجارة الثنائية إلى أكثر من 320 مليون دولار في وقت يمكنهما فيه أن يتعاونا في مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية وزيادة المبادلات في مجال الغاز والطاقة الكهربائية والطاقة وكذلك المواصلات. وحتى كانون الثاني من العام 2019 تم في أرمينيا تسجيل أكثر من 5000 شركة باستثمارات إيرانية، معظمها من المشاريع التي توفر فرص العمل، وتتجاوز هذه الإحصائيات أكثر من 36% من مجموع عدد الشركات المسجلة. وتنشط الشركات الرئيسة ذات الاستثمارات الإيرانية في مجال تقنية المعلومات و الصناعات والمشاريع الإنشائية والعقارات والتجارة والزراعة والسياحة والمواصلات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: علاقات إيران مع البلدان المجاورة. مستمعينا الكرام، يتمتع موضوع الترانزيت أو تحويل البضائع بأهمية خاصة في تطوير العلاقات بين إيران وأرمينيا، وتعتبر أرمينيا البلد الوحيد العضو في أوراسيا والذي تجمعه حدود برية مشتركة مع إيران، ولذلك يمكن لهذا البلد أن يؤدي دوره باعتباره الجسر الرابط بين إيران ومنطقة أوراسيا ووصول إيران إلى هذه السوق، كما تؤدي أرمينيا دورا مهما بفضل وقوعها في ممر الخليج الفارسي البحر الأسود باعتباره أقصر الطرق الاستراتيجية لوصول الاتحاد الأوروبي إلى أسواق آسيا وبالعكس. وإيران يعنيها أن تتصل منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان بالبحر الأسود كي يمكنها من خلال ذلك أن تنقل الطاقة إلى البلدان الأوروبية، ومن الطرق المتوفرة لتحقيق هذا الهدف أن يكون ذلك عبر أرمينيا وجورجيا، كما يمكن لأرمينيا أن تتحول إلى بلد لنقل الغاز إلى بلدان المنطقة وأوروبا، ويمكن أن تتم عملية انتقال الغاز الإيراني إلى البلدان الأخرى عن طريق الأراضي الأرمينية. وتبلغ سعة انتقال الغاز من إيران وتخليته إلى أرمينيا حوالي 3 مليارات متر مكعب سنوية. وفي الختام علينا أن نؤكد هذه الملاحظة، وهي أن إيران وجيرانها وخاصة في آسيا الوسطى والقوقاز أو في منطقة أوراسيا يعملون على دعم اقتصادهم ورفع مستوى مقاومته وتعزيز سياسة الجيرة، يؤدي إلى استغلال الإمكانيات المتبادلة على مستوى الأرض والمصالح المتبادلة بالتالي. وبذلك فإن الجار ينتفع من جاره، ويمكن للطرفين أن يقيم العلاقات مع الجيران الآخرين وأن يوفر أرضية التعاون الثلاثي والمتعدد الجوانب أكثر من ذي قبل. أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نستودعكم العلي القدير وفي أمانه وحفظه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، محبي اللغة الفارسية،
برادران و خواهران شنونده، دوستداران زبان فارسی،
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلام،
نرحب بكم في درس آخر.
ببرنامه ما خوش آمدید.
من سلسلة دروس تعليم اللغة الفارسية، كلنا أمل في أن تتزودوا بمعلومات أخرى حول اللغة الفارسية وقواعدها. أحبتنا المستمعين، في هذا الدرس نورد لحضراتكم طائفة أخرى من تمارين المراجعة، والتي ستكون باللغة العربية في هذه المرة. نرجو منكم أن تصغوا إليها جيدا، وأن تحرصوا على حلها بشكل كامل، نظرا إلى أهميتها في مراجعة القواعد والمفردات التي تعلمناها حتى الآن، ومراجعتها والتدرب عليها. التمرين الأول أعزتنا المستمعين عبارة عن نص باللغة العربية نطلب منكم ترجمته إلى اللغة الفارسية على ضوء ما تعلمتموه، والتدرب على نطقه. سجلوا هذا النص أخوتنا المستمعين. هذا صفنا، كرسي في آخر الصف، أستاذنا هنا. ما اسم أستاذكم؟ أستاذنا هو الدكتور إبراهيم. هل أختك في الصف معك؟ باب صفكم هذه السنة كبير. في العام الماضي كان صغيراً، أين كان كرسيك أمس؟ كان في أول الصف. أليس هذا أخاك؟ لا، ليس هذا أخي، هذا صديقي جمشيد. أعندك درس اليوم؟ كم كتابا في حقيبتكما؟ لماذا ذهبت ليلة أمس إلى منزل إبراهيم؟ أنا وإبراهيم أصدقاء، نحن مع بعض مثل الأخوة. أحبتنا المستمعين، وهذه قطعة أخرى باللغة العربية أوردنا فيها جملا مبسطة وذات طبيعة إيضاحية، وذلك لغرض تسهيل ترجمتها إلى الفارسية. استمعوا معنا ثم قوموا بترجمتها. جلست أمس في المنزل ساعتين، وأنا أيضا جلست ساعة. كان في منزلكم كرسيان فقط. ليس لدي نقود اليوم. أمس كان معي 10 تومانات. كم أخا لك؟ لي 4 أخوة. أما عندك أخوات؟ عندي أخت واحدة فقط. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. هل أمك عندها أخوة؟ أمي عندها 3 أخوة. أخي المستمع، أختي المستمعة، التمرين الأخير عبارة عن أسئلة باللغة العربية. المطلوب منكم أولا ترجمة هذه الأسئلة إلى الفارسية، ثم الإجابة عنها بالفارسية أيضا. أنا وبهروز عندنا 6 أقلام. أنا عندي 4 أقلام. كم قلما عنده؟ اسمي عبد الله. أبي عنده 4 صبيان. أختي زينب كم أخا عندها؟ سألت أمي أخي حسنا. أنا عندي 3 صبيان. أبوك أيضا عنده 3 صبيان. كم صبيا عندنا أنا وأبوك؟ قال حسن 6 صبيان. قالت أمي لا، أنا وأبوك ليس عندنا 6 صبيان. تعجب حسن وسألني كم صبيا عندهما؟ ماذا قلت له؟ اشترى أبي لنا 3 كراسي. نحن في المنزل 5 أخوة. كم صبيا في المنزل ما عنده كرسي؟ حضرات المستمعين الأفاضل،
شنواندگان گرامی،
على أمل أن تتدربوا على التمارين السابقة بشكل كامل، نصل بكم إلى ختام درسنا لهذا الأسبوع.
به پایان درس این هفته رسیدیم.
حتى نلتقيكم عند درس جديد، نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم بألف خير.
با آرزوی اوقاتی خوش، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور غفلتي